والآن مع الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي في الله، من الحقوق التي تجب تأديتها شكر الله تعالى على تيسيره لمثل هذه الدورة التي يجمع فيها لنا المشايخ وطلبة العلم في مكان واحد، بدلا من أن نتعب أنفسنا لمطاردتهم في كل مكان، فجمعوا لنا في مكان واحد وهم متهيئون ومستعدون لتعليمنا ما قد نجهله من علم ديننا، فهذه نعمة، ولم تكن هذه موجودة بهذه السهولة وهذا اليسر عند سلف الأمة، وكم كانوا يتمنون لو أن الشيوخ يجمعون لهم في مكان واحد، كانت هذه من أعظم الأمان عندهم، لكنهم كانوا أصحاب جد، أصحاب صبر ومثابرة وإخلاص لله جل وعلا في تلك الأعمال. مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه اجتهد في إخراج حديث من عدة طرق، فلما رأى أنه أصاب وأكثر من ذكر طرق ذلك الحديث أعقبه بإسناد قول إلى أحد الأئمة وهو يحيى ابن أبي كثير، ذكر مسلم رحمه الله بإسناده عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم أيها الإخوة، العلم لا بد من أن يتحمل الإنسان في سبيله شيئا من التعب والأذى، ولا بد من التضحية، ونحن بحمد الله كما أن المشايخ وطلبة العلم جمعوا لنا في مكان واحد، فأيضا أمكنة مهيئة ولله الحمد، إضاءة وتكييف وراحة ما بعدها راحة ووقت فراغ للكثير منا، فهذه نعمة. أما السلف فكان بعضهم يتحمل في سبيل تحصيل العلم ما يتحمل، بل ويحتمل من أذى الشيوخ ما يحتمل، أما احتمالهم لما يحصل لهم من جراء الطلب فهذا حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأتي إلى بيت الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكث عند بابه والرياح تسبو عليه وتدرو والشمس اللاهبة تطلاه من أعلى، وهو ينتظر خروج ذلك الصحابي حتى يأخذ عنه حديثا أو حديثين أو أكثر، فيخرج ذلك الصحابي ويفاجئ بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بابه، فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ما يمنعك أن تطرق علي الباب فأخرج إليك؟ فيرفض ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحجته أنه لا بد من الاحتمال في سبيل الطلب. ومثل هذا أيضا حصل لعروة ابن الزبير رحمه الله ورضي عن والده، فإنه أيضا كان يمكث عند باب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة في شدة الحرب حتى يخرج، وكان هذا ديدنهم. كيف لو أن الواحد منا رفسه شيخه كما رفس أبو نعيم الفضل بن زكين يحيى بن معين وهو إمام؟ هل الواحد منا يحتمل مثل هذا الموقف؟ كيف لو أن الواحد منا قال له شيخه يا بارد بمحضر من الناس، كما قال ابن خزيمة رحمه الله لتلميذه ابن حبان وهو إمام، حينما أكثر عليه من السؤال فقال تنح عني يا بارد، فقام ابن حبان وكتبها، كتب هذه الكلمة، فقال له الذي معه تكتب هذه الكلمة؟ قال نعم والله لا أكتب عنه كل شيء. كيف لو أن الواحد منا ابتلي بمثل الأعمش رحمه الله وكان في خلقه حدة، يأتيه الطالب من طلابه فلا يكاد يظهر منه إلا بحديث أو حديثين. وقصة وفيع معه مشهورة، وهو أن وفيعا حينما جاءه ليأخذ عنه العلم قال من أنت؟ قال أنا وفيع. قال من أبوك؟ قال الجراح بن مليح. وكان والد وفيع هو الذي يتولى إنفاق الخراج على مثل الأعمش وغيره، فاستغل الفرصة الأعمش، قال اذهب وأتني بعطائي من عند والدك وأحدثك خمسة أحاديث، إذا جئت بعطاء أحدثك خمسة أحاديث، فاشترط عليه هذا الشرط. هذا عسر في أخلاق الشيوخ يسمونه عسرا. الواحد منا لو قابل شيخا مثل هذا الشيخ الأخذ يتكلم في عرضه وينبذه وما إلى ذلك مما لا يخفى عليه، لكن السلف لا، ما كان هذا خلقهم، بل كانوا يحتملون ويصبرون ويعرفون أنه لا بد من التحمل لأجل أخذ هذا العلم، ولو أن الواحد منهم استنكف واستكبر وما إلى ذلك لما ظفروا بما ظفروا به من الطلب. أقول هذا يعني تعليقا على كلمة الإمام أتابه الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نحاول أن نراجع مراجعة سريعة فيما أخذناه ليلة البارحة. تكلمنا عن الحديث الغريب أو الفرد، كلاهما لفظان مترادفان، فما من الإخوة يعرف الحديث الغريب أو الفرد؟ تفضل. هو ما رواه راوي واحد، سواء أو من فرد بروايته راوي واحد، أيا كان ذلك الانفراد في الأعلى أو في أثناء السند، المهم هذا هو التعريف الإجمالي. هل له أقسام؟ نعم له قسمان، فرد مطلق وفرد نسبي. من الذي يعرف الفرد المطلق؟ الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل سنده، والفرد النسبي ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند بالنسبة لراوي معين أو جهة معينة. طيب ما المراد بأصل السند؟ ما كان من جهة الصحابي، لا بد يكون الصحابي نفسه أو يمكن أن يكون غير الصحابي، يمكن أن يكون مخرج الحديث يعني من دون الصحابي، لكن أيها أكثر وجودا أصل السند؟ ها في الصحابي، دائما الأكثر أن يكون في الصحابي. حينما نقول بالنسبة لراوي معين، هذا بالنسبة لفرد نسبي، هل يمكن لأحد الإخوة أن يمثل بمثال؟ نعم بالعكس، يعني مالك هو الذي يروي عن الزهري. نعم نعم نعم، يستغربون هذا الصنيع كيف أن الزهري رحمه الله برغم كثرة طلابه ما يروي عن هذا الحديث إلا الإمام مالك فقط. طيب إذا قلنا بالنسبة لجهة معينة، هل يمكن أحد أن يمثل؟ نعم. كأن يكون الحديث من جميع طرقه ما يرويه إلا أصحاب جهة معينة كأهل الحجاز أو أهل الشام أو غير ذلك من أهل تلك الجهات، فيقال هذا حديث تفرد به أهل الحجاز. طيب، هل يلزم من التفرد أن يكون الحديث غريبا غرابة مطلقة؟ التفرد الذي بهذه الصورة، يعني حينما نقول تفرد به أهل الحجاز مثلا، هل يلزم أن يكون غريبا مطلقا؟ ما يلزم، قد يكون إيه؟ لا، نعم، أحسن، قد يكون الحديث مشهورا، قد يكون مرويا مثلا من خمسة طرق، فلا يلزم من هذا أن يكون غريبا غرابة مطلقة، قد يكون غريبا غريبة غرابة مطلقة، وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا. المهم أنه إذا ما نظرنا إلى روايته فإنه لا يرويه إلا أصحاب جهة معينة، مع غض الطرف عن تلك الطرق هل هي كثيرة أو قليلة ولو طريقا واحدة. هل هناك مصنفات صنفت في الغريب غرابة نسبية مثل غرائب مالك لمن للدارقطني، وأيضا في غرائب مالك لمن لابن عساكر، وهل هناك أيضا شيء من الكتب كتاب الأفراد لمن للدارقطني أيضا، كل هذا من الغريب غرابة نسبية. طيب، يعني هذه مراجعة سريعة، والآن نبتدئ في درس هذا اليوم وهو الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن إن أمكن إن شاء الله. يقول الحافظ رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أنا نسيت يعني مسألة الكبر، هل هناك أحد من الأخوة يريد يسمع؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلامه هذا يعرف لنا الحديث الصحيح لذاته. قبل أن ندخل في ثنايا هذا التعريف أيها الإخوة، أنا أقدر أن بيننا يمكن من ليس له سابق معرفة بعلم الحديث فلا بد من تصوير طريقة تلقي الحديث حتى يعرف ما المراد بمثل هذا الكلام وما سيأتي من الكلام. تعرفون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله يجلس بين صحابته رضي الله تعالى عنهم مثل هذه الجلسة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وهم عنده مع فارق التشبيه، سواء بيني وبينكم، سواء بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينكم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد تقريب الصورة له. فحينما يحدثهم بحديث من الأحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون كما تسمعون. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فتفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمصار ينشرون العلم، فهناك من ذهب إلى بلاد الشام، وهناك من ذهب إلى مصر، وهناك من ذهب إلى اليمن، وهناك من ذهب إلى العراق سواء البصرة أو الكوفة، وهناك من ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك كبلاد خراسان. تفرقوا رضي الله تعالى عنهم ينشرون العلم الذي حملوا إياه، حتى إن بعض ذلك التفرق كان عن عمد، مثل ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أهل الكوفة وكتب لهم كتابا يقول فيه: يا أهل الكوفة لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، يعني بودي أن يكون عبد الله بن مسعود عندي أستفيد من علمه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنيت ملئ علما. لكنه أراد أن ينشر هذا العلم في الأمصار، فأرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة، لأن الكوفة كان في ذلك الزمان هي أحد ظهور الإسلام وكان يتقنها كثير من الناس. وفعلا نفع الله أهل الكوفة بمثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما تفرق الصحابة كان الواحد منهم يجلس أمام الناس كما جلس هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس أمام الناس ويحدثهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا مع ذلك حذرين أشد الحذر. فمثل عبد الله بن مسعود كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعشة وتصبب العرق من جبينه، لأنه يعرف ما معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهو يضع نصب عينيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا معروفا عنه وعن غيره أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل أنس بن مالك كان إذا حدث بحديث قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، يخشى أن يكون أخل بحرف فيقع في ذلك الوعيد. الذي يتلقى عن الصحابة وهم في مجالسهم هذه هم التابعون. فإذا الآن تصوروا كيف ينتقل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم توفي، الصحابة بلغوا الحديث لمن بعدهم امتثالا طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربهم بلغ أو عام ثاني. التابعون هم الذين اتصلوا بالصحابة، ذهب جيل الصحابة ماتوا، أصبح الذي موجود على الوجود هم التابعون الذين تحملوا الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين احتلوا المكان بعد ذلك، جلسوا كما جلس الصحابة وأخذوا ينشرون العلم في طبقة أتباع التابعين، والتابعي هو من سمع الصحابي والصحابي هو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين هم الذين سمعوا من التابعين، أجيال يخلف بعضها بعضا. أتباع التابعين سمعوا الحديث من التابعين و يعني كان عندهم حرص على جمع أكبر عدد من الأحاديث ممكن، فني جيل أتباع التابعين أو فني جيل التابعين بقي جيل أتباع التابعين بلغوا العلم لتبع الأتباع من بعدهم، وهكذا ما زال الحديث يتنقل جيلا بعد جيل، وكل واحد من أولئك الرواة يسمع الحديث من شيخه، فإما يحفظه حفظا في صدره وإما يكتبه كتابا، وكان الكثير يكتب، وبخاصة في طبقة أتباع التابعين فمن بعدهم. نعم كانت الكتابة موجودة في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكنها قليلة لأسباب يعني لا أريد أن أسهب في ذكرها ولعلها تأتي إن شاء الله. ولما جاء التابعون انتشرت الكتابة فيهم أكثر مما كانت عند الصحابة، لكن لما جاء أتباع التابعين انتشرت الكتابة وأصبح التدوين معروفا، فقل من إمام في ذلك العصر إلا وصنف مصنفا في الحديث، وأصبح جميع حديثه مكتوبا عنده ومدونا. ثم هكذا من جاء بعدهم ما زال التصنيف يأخذ شيئا من الإبداع والتفنن، يتمثل هذا في ترتيب من حديث على مسانيد أو ترتيبه على أبواب الفقه، وانتقاء بعضهم الصحيح من الحديث وترك ما لم يصح وهكذا. فإذا وضعنا في مخيلتنا طريقة التلقي هذه، بل ما هو أبعد من هذا، يعني أفضل دائما لطالب العلم أن يكون كأنه مشرف على الناس، كأنه يطلع عليهم من أعلى وينظر تلك الأجيال وهي يخلط بعضها بعضا. فهذا هو الامتداح الذي امتدح به ابن ناصر الدين الذهبي رحمه الله تعالى، والذهبي هو مؤرخ الإسلام، يقول إنه كأنه مشرف على الناس يجرح فيهم ويعدل ويذكر عنهم كل ما يعني يتصل بشؤونهم. ولذلك علم الرجال والتاريخ هو من أهميات علم الحديث، لأن علم الحديث وثيق الصلة جدا بعلم التاريخ، وبخاصة علم الرجال من علم التاريخ. فلو أن الواحد منا وضع في ذهنه هذا التصور كأنه ينظر إلى تلك الأمم وكل جيل فيه فلان وفلان وفلان وفلان، أو كل عصر فيه فلان وفلان وفلان، من تلاميذ فلان ومن شيوخ فلان وهكذا بهذه الصورة، فهذا يسهل عليه تماما معرفة الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، كما سيأتي إن شاء الله معنا من شروط الحديث الصحيح. أضرب لكم مثالا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث مثلا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. تلقى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، من جملتهم أبو هريرة. توفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو هريرة ليحدث التابعين، فأخذ يحدث بهذا الحديث. من جملة من تحمل هذا الحديث عن أبي هريرة الأعرج، تلميذه الأعرج. فتلقى الأعرج هذا الحديث عن أبي هريرة. لما توفي أبو هريرة حدث الأعرج بهذا الحديث تلاميذه من أتباع التابعين. فمن جملة من تحمل هذا الحديث عن الأعرج تلميذه أبو الزناد. انقرض عصر الأعرج أو توفي الأعرج، بقي الناس محتاجين إلى علم أبي الزناد، فحدثهم بالحديث الذي سمعه من الأعرج، والأعرج سمعه من أبي هريرة، وأبو هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث الناس بهذا الحديث. من جملة من أخذ هذا الحديث عن أبي الزناد الإمام مالك. ثني عصر أبي الزناد، توفي أبو الزناد، بقي الناس محتاجين إلى علم الإمام مالك. بدأ الإمام مالك يبث الحديث للناس، وألف كتابه المشهور الموطأ، فمن جملة ما فيه هذا الحديث الذي تلقاه عن أبي الزناد. من جملة من أخذ هذا الحديث عن الإمام مالك تلميذه عبد الله بن يوسف التنيسي الذي هو شيخ البخاري. توفي الإمام مالك، جاء الناس بعد ذلك أصبحوا محتاجين لعلم الإمام مالك، فتلقوه عن تلاميذ الإمام مالك، ومن جملتهم عبد الله بن يوسف هذا. فجاء البخاري وروى هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف وأودعه في صحيحه الذي يعتبر أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هذه أيها الإخوة هي طريقة تلقي الحديث. كل الأحاديث تأتي بهذه الصورة: إسناد، الراوي الأدنى يرويه عن الراوي الأعلى، والأعلى يرويه عمن هو أعلى منه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بهذه الصورة حينما ننظر للحديث، العلماء ينظرون للحديث من جهتين في الغالب: هل هؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث يتصفون بصفتين، وهي صفة العدالة، بحيث يكون الواحد منهم موثوقا في دينه، يضمن تماما أن لا يكذب، وأيضا لا يكون في دينه جرح، كأن يكون مثلا فاسقا مرتكبا أمرا مفسقا أو غير ذلك. والشرط الثاني، يعني حتى لو كان الإنسان جينا ممتدحا في دينه يعني إلى الغاية، لا يكفي هذا عندهم، بل لا بد أن تكون حافظته جيدة، لا يكون مغفل، لا يكون ضعيف الحافظة، لا بد أن يتوفر هذان الشرطان في الراوي نفسه: العدالة والضبط. فإذا توفر هذان الشرطان فإنهم يحكمون على هذا الراوي بأنه ثقة، أي أنه مقبول الحديث، اتصف بهاتين الصفتين: العدالة والضبط. هل يكفي هذا عندهم للحكم على الحديث بالصحة؟ لا، أقول لا بد أن نتأكد أيضا أن هذا الراوي الذي وصف بأنه ثقة سمع هذا الحديث من شيخ، احتمال أن يكون لم يسمعه من ذلك الشيخ، فيكون بينهما واسطة، وهذا الواسطة غير مقبول الحديث، إما ضعيفا في حفظه أو مقبوحا في عدالته، فلا بد أن نتأكد أنه سمع هذا الحديث من شيخه، والشيخ أيضا سمع الحديث من شيخه الذي هو فوق، وهكذا حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن السلسلة لا بد أن تكون متصلة الحلقات. لو انفصلت حلقة من حلقات السلسلة نعرف أن السلسلة تنقطع. لو أن هناك ثريا ممسوكة في السلسلة لابد أن تكون هذه السلسلة متصلة الحلقات. لو انقطعت حلقة ماذا يحصل هذه الثريا؟ تسقط. وهكذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو فقدت حلقة من هذه الحلقات يصبح الحديث ماذا؟ يصبح الحديث ضعيفا. فهذا أكثر ما ينظرون إليه في السند. هناك أيضا نظر للمتن لا يكفي أحيانا، قد يكون السند ظاهره الصحة لكن المتن فيه علة تدل على أن هذا المتن غلط، ولذلك المحدثون لا يثبتون فقط السند كما يرميهم بعض الناس، لا، بل هم أيضا ينقضون المتن إذا كان المتن غلطا فإنهم أيضا يبينونه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله معنا. أردت أن أتكلم بهذا على أساس أقرب المعنى الأذان، حتى إذا تكلمنا بالشروط شروط الحديث الصحيح كل واحد يصبح منا عنده يعني خلفية عن ماذا نريد بهذا الشرط. فالحافظ بن حجر الآن يتكلم عن تعريف الحديث الصحيح الذي يمكن أن نستخلص من شروط الحديث الصحيح، فيقول في تعريف الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده. لاحظوا الكلمة هذه، ما اتصل سنده، مثل ما قلت لكم في الثريا لابد أن تكون السلسلة متصلة في الحلقات وإلا يسقط. فيقول: هو ما اتصل سنده، بمعنى أن كل تلميذ سمع هذا الحديث من شيخه، فهذا ما يسمى باتصال السند. هو ما اتصل سنده بنقل من؟ العدل. لاحظوا التام والضبط، فلا بد أن يتصف الراوي بالعدالة وإيش؟ والضبط. ثم اتصل سنده بنقل العدل التام والضبط، هذه ثلاثة شروط. عن مثله إلى منتهاه، هذه كلمة مرادفة لاتصال السند، يعني مثل ما نقول عطف بيان. ما المراد باتصال السند؟ أي أن يكون كل واحد من هؤلاء الرواة روى هذا الحديث عن شيخ هو أيضا مثله في العدالة وتمام الضبط، عن مثله إلى منتهى، يعني إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا بعد ذلك شرطان هما اللذان يلزم توفرهما في المتن وأيضا حتى في السند، وأن لا يكون شاذا ولا معللا أو من غير شذوذ ولا علة. هذه خمسة شروط لا بد من توفرها في الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. نأتي الآن لنفصل في هذه الشروط حتى نعرف ما مرادهم بها. قبل ذلك أقول إن الحديث كما أشرنا إليه قبل ذلك ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول يدخل تحته أنواع أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه الأنواع الأربعة هي الآتي تفصيلها، كلها يطلق عليها ماذا؟ القبول. يطلق عليها القبول، يعني هذا هو الحديث المقبول. فالحديث المقبول إما أن يكون فيه أعلى درجات القبول أو ما هو دون الأعلى. عبروا بالأعلى بتمام الضبط، وبما هو دون الأعلى خفة الضبط، حينما قال في تعريف الحديث الصحيح هنا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط، دل على أن هناك من هو خفيف الضبط، وهذا هو راوي الحديث الحسن الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يعني حتى تعرفوا أن الحديث الحسن والحديث الصحيح تعريفها واحد ما عدا هذا القيد فقط. فالحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه تمام الضبط وأعلى حد، والحديث الحسن يكون دونه بحيث يكون الراوي فيه خفة في ضبطه، ليس كراوي الحديث الصحيح. ما مرادهم باتصال السند حينما قال هو ما اتصل سنده؟ المراد أن يكون كل راو سمع ذلك الحديث من شيخه، والشيخ سمعه من شيخه أيضا، وهكذا حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي. هذا واضح إن شاء الله. طيب، ما مرادهم بالعدالة؟ اتصال السند، اتصال السند مرادهم به أن يكون كل راوي سمع ذلك الحديث من شيخه، والشيخ سمعه أيضا من شيخه الذي فوقه، وهكذا حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. العدالة، أولا لا بد من تعريف العدالة، ما مقصودهم بالعدالة؟ قالوا في تعريف العدالة: هي ملكة، يعني مثل ما نقول موهبة، ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. ما مرادهم أيضا بهذا الكلام؟ قالوا: ملازمة التقوى أي أن لا يكون الراوي موصوفا بشرك أو فسق أو بدعة، يعني سالما من هذه الأمور، أي أنه إنسان موصوف بالتقى والصلاح في دينه، ليس في دينه ما يخدشه. هذا واضح إن شاء الله. البعد عن خوارم المروءة لا يكفي مسألة التدين فقط، بل أضافوا لها ما يسمى بخوارم المروءة. خوارم المروءة أي ما يخالف أعراف الناس المعتبرة. أضرب لكم مثالا على ذلك. لو أن هناك إنسان تقي صالح زاهد، يعني دينه ليس فيه مطر، لكن وجدناه والله أمامنا على الرصيف وما عليه إلا سروال وفنيلة، وجالس وباصص الأكل ويأكل بشراهة أمام الناس وحاسر عن رأسه بهذه الصورة، ألا يلتفت الناس إليه ويعتبرون هذا الصنيع منه فيه شيء يدل على تأثر عقله أو خفة فيه؟ هذا شعور يعني. قالوا إذن هذا الإنسان الذي لا يبالي بأعراف الناس ويضرب بأعراف الناس عرض الحائط يدل على أن مثله ينبغي أن يصان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمله إلا أشراف الرجال عقلاء الناس. أما الذين بهذه الصورة، ليس فقط يعني هذا المثال لكن ضربته لأجل التقريب، لكن كل ما يمكن أن يخدش الإنسان من حيث أن يتكلم في عرضه ولو لم يكن ذلك محرما، يعني مثل هذا الإنسان هل محرم عليه أن يبقى بفنيلة هو سروال ما دام ساترا لعورته؟ ليس ذلك حراما عليه. هل حرام عليه أن يأكل على الرصيف؟ ليس ذلك حراما عليه. لكن المسألة مسألة عرف جاري، ما ينبغي للإنسان أن يخالف ذلك كالعرف. إذا لم يكن ذلك العرف يعني مخالفا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو كان العرف مخالفا لصحيح السنة فهذا يعني لا نبالي به إطلاقا. فهذا ما يسمى بخوارم المروءة، يعني ما يخرم مراءة الإنسان أمام الناس. فإذا توفر هذان الشرطان في الراوي يقال له عدل متصفا أو ملازما للتقوى سالما من خوارم المروءة. طبعا هذا بعد أن تتوفر فيه شروط أخرى، فيكون مسلما بالغا عاقلا. فلو كان مثلا كافرا هذا لا يقبل حديثه عند أهل الحديث، لو كان صغير السن دون البلوغ لا يقبلون حديثه، لو كان في عقله شيء لا يقبلون حديثه. لكن هذه الأمور كلها أو بعضها في حال التبليغ، يعني في حال تأدية الحديث، لكن في حال تحمل الحديث يصح. مثلا لو كان هناك إنسان سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، ثم حدث بذلك الحديث الذي تحمله حال كفرة، هذا يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح، لأنه أدى الحديث في حال إسلامه وإن كان تحمله في حال كفره. كذلك أيضا لو كان تحمل الحديث وهو صغير ثم بلغه بعدما بلغ سن الرشد فهذا يقبل حديثه، لكن كونه يحدث بذلك حديث وهو صغير السن لا يقبل حديثه عند العلماء. هذا بالنسبة لما نسميه مسألة العدالة، انتهينا منها. نأتي لمسألة الضبط. قال ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط، ما المراد بالضبط؟ قالوا الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اشترطوا فيه أن يكون الراوي حافظا ضابطا لحديثه، لم يطرأ عليه ما يقدح في حفظه. ما معنى هذا؟ إذا كان الإنسان أعطاه الله جل وعلا حافظة إما قوية أو على الأقل يعني مثل بقية الناس بحيث لا تكون حافظته ضعيفة، فهذا يسمون ما يعني إذا كان ما يلقى إليه يحفظه ويضبطه هذا يسمونه ضبط صدر أو حفظ صدر، يعني ما يحتاج إلى كتابة. هذا ممكن يستمر معه حفظه إلى أن يتوفاه الله، فهذا هو الضابط. لكن أحيانا بعضهم يبتلى بشيء اسمه الاختلاط، يكبر في السن، وإذا كبر في السن خرف، حدث عنده اختلال في عقله فاضطربت عليه الأحاديث. ففي هذه الحال هم يميزون، المحدثون لا يزجرون حديث الراوي هذا كله، لكن يقولون ننظر إلى الرواة الذين رووا الحديث عنه. هؤلاء الرواة الذين تلقوا الحديث عن هذا الرجل هم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فبعضهم سمع منه الحديث في حال صحة عقله قبل أن يخرج، قبل أن يختلق، فهؤلاء هم الذين يجعل المحدثون حديثهم صحيحا، يعتبرون يعني حالة الاختلاط كأنها حالة وفاة، فكأن هؤلاء الذين رووا عنه في تلك الحالة سمعوا منه في حالة حياته الفعلية. وهناك أناس ما سمعوا منه إلا بعد ما اختلط، بعد ما خرق، بعدما ضعفت حافظته، فهؤلاء عندهم حديثهم ضعيف. هناك بعض الرواة يسمع من الراوي في حال قوة حافظته، في حال صحة عقله، وبعدما اختلط، فالمحدثون حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوقفون عن قبول حديث هؤلاء ويلحقونه بالصنف الثاني، وهم الذين سمعوا بعد اختلاط لعدم تميز حديثهم. بعض الرواة لا يتميز حديثه، يعني يختلط لكن لا يعرف من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط. فعندنا مثلا من الصنف الأول أبو إسحاق السبيعي، اختلط لكن عرف أن مثل شعبة وسفيان الثوري وأمثالهم هؤلاء رووا عنه في حال سلامته، فحديث هؤلاء عنه صحيح. لكن مثل سفيان بن عيينة سمع منه بعدما اختلط، فحديث سفيان عنه فيه ما فيه من الضعف. لكن عندنا مثلا الليث ابن أبي سليم، هذا الراوي كما يقول الحافظ بن حجر اختلط حديثه فلم يتميز فترك، يعني لم يعرف مثل سلط فما تميز صحيح حديثا من سقيمه فترك حديثه كله، فهذا مقصودهم بضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فقد يكون الراوي لم يعطه الله جل وعلا قوة حافظة، لكنه يستعيض عن هذا بالكتابة، فيقول حتى ولو لم تكن حافظتي قوية لكن أنا كل ما يقول الشيخ أكتبه، فتجد صاحب كتاب. فهل يكفي هذا أنه صاحب كتاب؟ قالوا لا، بشرط أيضا أن يعرف أنه صان كتابه، لم يسلمه لأحد يلعب فيه، أو لم يتطرق إليه الشك في كتابه. كيف؟ بعضهم يتساهل فيدفع حديثه لبعض الطلبة غير الموثوقين، فتجد بعضهم يكتب فيه أحاديث لم يسمعها هو في الحقيقة من شيخه، فيبدأ يحدث بهذه الأحاديث وكأنه سمعها وهو لم يسمعها. وبعض الطلاب يكون فيه من نوع العفرة كما نسميه، فتجده إما فيه رزق أو يكون ناقما على ذلك الشيخ أو ما إلى ذلك، فيدخل الموضوعات في كتاب الشيخ يلحقها فيه فيسقط حديث ذلك الشيخ. وأحيانا نفس الشيخ لا يكون له أدنى سبب لكنه يبتلى ابتلاء، فبعضهم مثلا يكون له ابن، والإنسان لا ينفك عن ابنه، ابنه معه في البيت، فهذا الابن يأتي لكتاب والده فيدخل فيه الموضوعات، وهذا الوالد عن سلامة نية يأتي فيحدث بهذه الأحاديث وكأنه سمعها لأنه لا يحفظ، حفظه حفظ الكتاب، فيحدث بهذه الأحاديث وكأنه سمعها من شيوخه، فعلماء الحديث كل هذا يتنبهون له ولله الحمد، فتجدهم يصبرون أحاديث هذا الراوي وجدوا فيها المناكير بدأوا يتكلمون فيه ويسقطون حديثه، مثل قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو لو نظرتم في ثناء الأئمة عليه في دينه يعني ما فيه مطعن، هو إمام في دينه، لكن حديثه متروك بسبب ماذا؟ قالوا لأن ابنه أدخل في كتابه ما ليس من حديثه فحدث به فسبك حديثه. بعضهم يكون له جار جار سوء مثل عبد الله بن صالح كاتب الليل، فجاره هذا يستطيع يقلد خطه فأصبح يكتب الحديث في الرفاع ويرميها في بيت عبد الله بن صالح، فهو يظن أن هذه الرفاع من كتبه فيأخذها ويضعها ويحدث بها، فأصبح يحدث بالمناكير فأثبت حديثه لهذا السبب. فهذا كله من نوع عدم ضبط الكتاب. كذلك أيضا مثل سفيان بن وكيع، هو إمام لكنه اتخذ وراقا يعني الذي ينسخ له، لكن هذا الوراق ليس بثقة فأصبح يدخل على سفيان بن وكيع بعض الأحاديث التي ليست من حديثه، فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان فنصحه وقالوا له إنك دخل في حديثك المنكرات وكل هذا البلاء نرى أنه بسبب وراقك، فشكى لهما قال ماذا أصنع؟ قال نحن نكفيك، هما إمامان نقادان مثل الصيارفة، الصيرفي تجده يضرب بالجنيه الأرض يعرف هذا الجنيه صافي ولا ما هو صافي على طول، يعني ما يحتاج ميكروسكوب ولا آلات تكتشف الزيت. فهؤلاء أيضا نفس الشيء، قالوا نحن نكفيك نستطيع نميز صحيح حديثك من سقيمة لكن بشرط أن تبعد هذا الوراق السيء، إذا أبعدته نحن نميز لك حديثك ويصدق لك حديثك وتسلم عند العلماء. فظن أنه انصاع لنصحهما، فوجد أنه بعد ذلك ما زال مصرا على اتخاذ هذا الوراق فتكلم فيه وتكلم فيه بقية الأئمة فسقط حديث سفيان بن وكيع لهذا السبب. هذه أمثلة وأمثلة كثيرة في الحقيقة كلها تدل على أنهم يشترطون في حفظ الكتاب أن يصون المحدث كتابه بحيث يسلم له حديثه، لا يتطرق الشك أبدا في أن هذا الحديث هو الحديث الذي سمعه من شيخه ودونه، فكان كثير منهم يحرص أشد الحرص على كتابه لا يدفعه لأحد إلا بحضوره، مثل الإمام مالك رحمه الله كان أحيانا يدفع الموطأ لتلميذه ويقول اقرأ ويقرأ والناس ينسخون الأحاديث ثم يستلم الكتاب منه وهو حاضر، وإذا غلط التلميذ قوم غلطه، مثل هذا هو صيانة الكتاب. أما الذي يدفع كتابه إلى من هب ودب فهذا يتكلمون فيه. فأظن إن شاء الله بهذا وضح المقصود بضبط الصدر وضبط الكتاب. نعم مسألة المتابعات وهذه ستأتينا إن شاء الله، لكن يعني جوابا لسؤالك أقول نعم بشرط أن يكون يعني الحديث ليس فيه نكارة والمتابعة أيضا ضعفها ضعفا يسيرا، لأنهم لا يحكمون على كل الأحاديث التي رواها الراوي بعدما اختلط بأنها ضعيفة، قد يكون حدث بشيء حفظه. من الأقل كذلك أيضا الذي احترقت كتبه، يعني أنواع الاختلاط كثيرة، بعضهم مثلا احترقت كتبه فأصبح يحدث مما علف من تلك الكتب بحفظه مثل باللهيعة، فهذا أيضا اعتبروه من نوع الاختلاط، حدث فاختلطت عليه الأحاديث. وقد يكون أيضا زيادة الضعف الذي طرأ على حفظه بسبب فجيعة الحادثة حين احترقت كتبه، وهذا ليس بالأمر هين. بعضهم مثل أبي بكر بن أبي مريم جاءه لصوص فسرقوا متاع بيته ففجيعة الحادثة أثرت على عقله فاختلط، يعني نوع الاختلاط كثيرة. بعد هذا نأتي للشرط الذي بعد هذا وهو عدم الشذوذ. الحقيقة أيها الإخوة يعني الشاذ سيأتي إن شاء الله معنا يمكن يعني في الليلة القادمة أو التي بعدها الكلام عليه مفصلا، لكن على أساس نعرف ما مقصودهم بالشذوذ، الشاذ في خلاف في تعريفه، لكن الراجح هو ما ينفرد به الثقة أو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، هذا تعريف الشاذ المختار، هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا. فأحيانا نجد هذه المخالفة من الثقة تكون أحيانا في الإسناد وأحيانا تكون في المتن. فلو أن مثلا هناك بعض الثقات روى حديثا يحلل أمرا من الأمور وجاء ثقة وخالفهم في ذلك فذكر الحديث على أنه يحرم ذلك الأمر، هذا يعتبرونه أي شيء؟ يعتبرونه شاذا لأن فيه مخالفة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. وقد يكون في السند كأن يكون مثلا بعضهم روى الحديث على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يروي الحديث على أنه من قول الصحابي، هذا يسمونه اختلاف، هل الحديث مرفوع أو موقوف، يعني هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف يعني من قول الصحابي، فهذا يسمونه أيضا نوع من المخالفة. فيرون مثلا إذا كان الأكثر عددا أو الأوثق هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا هذه هي الرواية الراجحة، والذي رواه بخلاف ذلك يعتبرونه شذولا، هذا المقصود بالشذوذ. وسيأتي إن شاء الله في مزيد تفصيل. بعد ذلك قال أن لا يكون شاذا ولا معللا، أن لا يكون شاذا عرفناه، وأن لا يكون معللا يحتاج هذا إلى معرفة العلة. قالوا في تعريف العلة وهذا التعريف الصلاحي لها هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فاشترطوا لها هذه الشروط، أن تكون غامضة خفية وأن تقدح في صحة الحديث، لا بد من هذين الشرطين، هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة ظاهرة هذه لا يسمونها علة اصطلاحية، وإن كان بعضهم قد يقول علة هذا الحديث كذا وكذا، لكن في الاصطلاح يقصدون بالعلة يقصدون العلة بهذين الشرطين، وأن تقدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة علة يعني خفيفة ما تقدح في صحة الحديث فهذه أيضا لا يسمونها علة اصطلاحية، وإن كان بعضهم قد يسمي الحديث أيضا معلولا وإن لم تكن تلك العلة قادحة، لكن نقصد بالتعريف الاصطلاحي. يمكن بعض الإخوة ما يعرف إلا بالمثال، نمثل على هذا، نقول مثلا إذا كان الحديث ظاهره ظاهر سنده الصحة، مروي بسند ظاهره الصحة، لكن في متنه شيء يدعو للتوقف. وأضرب لكم مثالا على ذلك، مثال كنت كررته على بعض الإخوة في بعض دروس المصطلح، يمكن أن كان بعضهم حاضر لا يجيب، نتيح الفرصة يعني للإخوة الجدد. روى عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث أسماء بنت عمير أنها قالت حضرت زواج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنه أجمعين، فبصر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت فقلت أسماء بنت عمير، قال جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قلت نعم، قالت فدعا لي. هذا الحديث فيه شيء غلط، يعني دعا الذهبي رحمه الله إلى أن يحكم على هذا الحديث بأنه غلط حتى وإن كان ظاهر سنده الصحة. فما هو يا ترى الغلط في مثل هذه الرواية؟ ما بي سمعت مني ها؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. هي ليست زوجة عبد الله بن جحش ولكنها زوجة من؟ من يعرف أسماء بنت عمير زوجة من؟ زوجة أبي بكر الصديق، هذا بعد ذلك، لكن قبل هي تزوجها ثلاثة من الصحابة، تزوجها أبو بكر وبعد ما توفي من تزوجها؟ علي بن أبي طالب، وقبل أبي بكر كانت تحت من؟ أحسنت بارك الله فيك، كانت تحت جعفر ابن أبي طالب في وقت زواج فاطمة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أقول لكم يعني علم الحديث موصول بالتاريخ، زواج فاطمة كان في السنة الثانية من الهجرة، وفي السنة الثانية من الهجرة كانت أسماء مع زوجها جعفر في أين؟ في الحبشة، كانوا مهاجرين. ما قدموا إلا في السنة السابعة من الهجرة. فالذهبي رحمه الله مؤرخ، فقال هذا الحديث غلط، لكن من فين جاء الغلط؟ الله أعلم. قال فلعلها أختها سلمى، ولعل الراوي غلط في أسماء، فالصواب أن رواية أختها سلمى فغلط وقال أسماء، لأننا لا يمكن أن نقبل الحديث حتى ولو كان ظاهر سنده الصحة، لأن متنه فيه غلط فمثل هذا يسمونه علة، لأنها غامضة وخفية، يعني تحتاج إلى إمام ليبرز هذه العلة حتى يبينها. قالوا سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فلا شك أن هذه تقدح في صحة الحديث، يعني لا يمكن أن يقبل الحديث بهذه الصورة. هذا هو بالنسبة لتعريف العلة. ظهر الناس اللي اشتكى يعني من الطول أنه مصيب يعني بطرف، لكن يعني الإيضاح يستدعيني في الحقيقة إلى الإطالة، وإن شاء الله يعني معنا مزيد وقت. يعني أنا بس نفسي على أن إحنا إن شاء الله يعني في نهاية الدورة نكون فينا الكتاب، فهذا تطمئن إن شاء الله. قال الحافظ بعد ذلك: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، يعني اتصال السند والعدالة وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، وبخاصة مسألة الضبط هي أكثر ما تجعل التفاوت في الحديث يكون موجودا. تتفاوت رتب الحديث الصحيح بمعنى أن هناك حديث صحيح من أعلى الدرجات، وهناك حديث صحيح من أوسط الدرجات، وهناك حديث صحيح من أنزل الدرجات، وكل هذا مثل له الحافظ بالأمثلة الآتية. أما الحديث الصحيح الذي هو من أعلى الدرجات فقال هذا ما يسمى أو ما يطلقون عليه بأصح الأسانيد. هناك العلماء وجدوا أن هناك أسانيد تروى بها كثير من الأحاديث، فأعجبوا بهذه الأسانيد ونظافتها وجودتها، فاختلفت عباراتهم كل بحسب إعجابه بإسناد من الأسانيد. بل تجد الإمام الواحد يعجب بعدة أسانيد، فتجده مرة يقول هذا الإسناد أصح الأسانيد، ومرة يقول هذا الإسناد أصح الأسانيد، ومرة يقول هذا الإسناد أصح الأسانيد، فضلا عن أن يكون هذا الاختلاف بين عدة من العلماء. يعني ما دام أن العالم الواحد قد يختلف قوله، فمن باب أولى أن تختلف أقوال العلماء. فبعضهم يعني قال أصح الأسانيد، وهذا قول البخاري، السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال لا، بل أصح الأسانيد ما يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر، وأحيانا يكون عبد الله بن عمر يرويه أيضا عن أبيه عمر، وكلاهما صحابيا كما هو معروف. فبعضهم قال هذا أصح الأسانيد، بعضهم قال لا، بل أنا أرى أن أصح الأسانيد ما يرويه محمد بن سيرين التابعي الجليل عن التابعي الذي كاد أن يكون صحابيا وهو عبيدة السلماني رحمه الله، لأنه أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولكنه يعني حينما قدم للمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فأخذ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فما يرويه محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعضهم قال هذا أصح الأسانيد، بعضهم قال لا، بل أصح الأسانيد عندي ما يرويه إبراهيم النفعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وبعضهم قال غير ذلك. يعني أقوال كثيرة جدا، لكن هذه الأقوال كلها للعلماء منها موقف، قالوا كل هذه الأسانيد تعتبر من أصح الأسانيد، لكن كوننا نفاضل بينها أو نقول إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق هذا لا ينبغي. إذن ماذا نفعل، أو ما هو الموقف الذي نطلقه من أقوال هؤلاء العلماء؟ قالوا نقيد إما بالصحابي أو بالبلد. فمثلا يمكن أن أقول إن أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. يمكن أن أقول أصح الأسانيد عن أبي هريرة ما يرويه محمد بن سيرين مثلا عن أبي هريرة. يمكن أن أقول في أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فيمكن أن أقيد بالصحابي الذي روى ذلك الحديث فأقول أصح الأسانيد إلى فلان هو الإسناد الفلاني. هنا يواجهنا مشكلة أخرى أن بعض الصحابة يرد عنه أكثر من إسناد كلها من أصح الأسانيد، مثل عبد الله بن عمر، منهم من قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من قال لا بل الزهري عن سالم عن أبيه، ومنهم من قال غير ذلك. فهنا نقول لا نفاضل، بل كلها تعتبر من أصح الأسانيد. منهم من قال يمكن أن نقيد بالجهة، فمثلا يمكن أن أقول أصح أسانيد المكيين ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويمكن أن أقول أصح أسانيد الكوفيين مثلا ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. وهكذا في أمثلة عدة لكل بلد يمكن أن يكون هناك إسناد يعتبر من أصح الأسانيد. فهذا هو النقط الصحيح الذي ينبغي أن يوقف من ما يقال فيه أصح الأسانيد. المهم أن كل هذه الأسانيد التي قيل فيها أن أصح الأسانيد تعتبر في الدرجة العليا من الصحيح، دونها مرتبة أخرى، وهي التي مثل لها الحافظ بن حجر برواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أو برواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده الذي هو أبو بردة عن أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري. يعني هذه الرواية والرواية الأخرى، رواية محمد بن سلمة ورواية بريد بن عبد الله، يعني هذا الإسناد لا يعتبر من الدرجة العليا من الصحيح، لأن هناك من تكلم في مثل هؤلاء الرواة. فمثلا رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نجد البخاري رحمه الله أعرض عن الاحتجاج بها، وإنما أوردها في الشواهد والمتابعات، فلم يحتج برواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. أما مسلم رحمه الله فإنه اجتهد واعتبرها رواية صحيحة واحتج بها، فلأجل هذا قالوا هذا لا يعتبر من الدرجة العليا من الصحيح، لأجل أن هناك بعض العلماء لهم موقف من هذه الرواية، لكنها نعتبرها من الدرجة الوسطى. هل دونها درجة؟ قالوا نعم دونها درجة، مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن والده أبي صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة، أو ما يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الرواية أيضا فيها كلام، لكنها يعني من قسم الصحيح. فالمهم أن رواية سهيل ورواية العلاء أعرض عنها البخاري أيضا فلم يخرجها في صحيحه احتجاجا، أما مسلم رحمه الله فإنه قد احتج بهاتين الروايتين، فلذلك قالوا هذه من أنزل درجات الصحيح. فهذا بالنسبة للصحيح لذاته. يقول الحافظ فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة يعني من قوة الضبط ما تفضل به على الدرجة الوسطى، وللدرجة الوسطى ميزة تفضل بها عن الدرجة الدنيا. بعد ذلك بيّن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه، وهذا غير موجود في النخبة، أن هناك أيضا درجات للصحيح غير هذه الدرجات، أعلى الصحيح وما هو دونه وما هو دون ذلك. فقال عندنا بعض الأحاديث نجد أن البخاري ومسلم يتفقان على إخراجها، وبعض الأحاديث نجد البخاري فقط هو الذي يخرجها،
وبعض الأحاديث مسلم فقط هو الذي يخرجها. فما هو الترتيب الصحيح لمثل هذه الروايات الثلاث؟ قال: بلا شك أن ما يخرجه البخاري ومسلم هو الدرجة العليا، ثم يليه ما أخرجه البخاري فقط، ثم يليه ما أخرجه مسلم فقط، بناء على هذا الترتيب فقط. ولا هناك مراتب أخرى؟ قال: لا، بل هناك مراتب أخرى. لو لم يكن الحديث في الصحيحين أصلا، لكنه حديث صحيح، وليكن مثلا في مسند أحمد أو في غيره من الكتب، فهذا الحديث هو أيضا يعني بعد دراسة سنده وجدنا أنه صحيح، لكن هذه الصحة على مراتب أيضا. فنجد أحيانا نفس رجال البخاري ومسلم موجودون في ذلك الحديث، فيمكن أن نقول في هذه الحال هذا حديث صحيح على شرطهما، يعني على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم. صحيح هذا الحديث ما أخرجه البخاري ومسلم، لكن الرواة هم نفس الرواة، الرواة الذين يحتج بهم البخاري ومسلم هم نفس الرواة الذين موجودون في هذا الحديث، فلذلك قلنا عن هذا الحديث أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم. أحيانا نجد الحديث تتوفر فيه صفات الرواة الذين احتج بهم البخاري فقط، فهذا الحديث يقال عنه صحيح على شرط من؟ على شرط البخاري. أحيانا نجد الحديث تتوفر فيه صفات الرواة الذين يحتج بهم من؟ مسلم، مثل ما مثلنا به قبل قليل، مثلا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ما احتج بها البخاري، احتج بها من؟ مسلم. فلو وجدنا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة موجودة مثلا في مسند أحمد، نقول عن هذه الرواية إيش؟ صحيحة، لكن على شرط من؟ على شرط مسلم، لأن مسلما أخرج نفس الإسناد، أخرج أحاديث بنفس ذلك الإسناد، فهذا نقول عنه صحيح على شرط من؟ على شرط مسلم. هذه الآن أيضا ثلاث درجات أيضا إضافية، ما كان على شرطهما يعني البخاري ومسلم، وما كان على شرط من؟ على شرط البخاري، وما كان على شرط مسلم. كم أصبحت المراتب بمجموعها؟ ست مراتب فقط، ولا فيه مراتب أخرى؟ قال: لا، بل هناك مرتبة إضافية، وهي ما كان صحيحا لكنه ليس على شرطهما، يعني وجدنا فيه رواة لم يخرج لهم البخاري ومسلم وهم ثقة، فحكمنا على الحديث بالصحة، وإن لم يكن كل رواته أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما. فهذه مراتب سبع بهذا التفصيل: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، من فرد بإخراجه البخاري، من فرد بإخراجه مسلم، ما كان صحيحا على شرطهما، ما كان صحيحا على شرط البخاري، ما كان صحيحا على شرط مسلم، ما كان صحيحا لكنه ليس على شرط واحد منهما. هذا تقسيم آخر لمراتب الصحيح. طيب، كان بيودي في الحقيقة أن نتكلم أيضا عما هو أكثر من هذا، لكن أنا التزمت معكم على أن الوقت ينتهي إلى الساعة 10:00، وحتى يعني لا نخرج أحدا، سنقف عند هذا الحد الآن تقريبا الساعة 10:00، ونكمل إن شاء الله في الليلة القابلة. صلى الله وسلم على نبينا. أحد الإخوة يقول: إن التمثيل الذي مثلت به لكيفية رواية الحديث يعني قد يسر أشياء كانت مشكلة وعسرة عنده، ويرجو يعني أن أكرر مثل هذا في أوانه. فأقول إن شاء الله يعني أنا سأجتهد، وتعرفون أن القصور لا بد منه. أيضا أحد الإخوة كلامه نفس الكلام. يعني هذه ما هي أسئلة، كلها يعني مشاعر لبعض الإخوة، جزاهم الله خيرا. أحد الإخوة يقول: بالنسبة للاشتراط أن يعني يكون الراوي عدلا، كيف نفهم هذا؟ وأكثر كتب أهل الحديث يرون الحديث عن أهل البدع. أقول يعني هناك يعني الحقيقة بالنسبة للكلام عن العدالة وكيفية معرفتها والضبط وكيفية معرفته، هذا إن شاء الله سيأتي معنا، لأن الترتيب الذي رتب الحافظ ابن حجر كتابه عليه يعني ترتيب جيد، يريده يعني متصل بعض باحثه ببعضها الآخر. فالكلام عن كيفية معرفة العدالة وكيفية معرفة الضبط هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها قريبا بإذن الله. الأخ يقول نريد التفصيل الكامل في حال بن لهيعة ورواية عنه، وهل صحيح من الحق الرواة عنه قبل اختلاطه إلى 11 راويا أم لا؟ أقول أيها الأخوة يعني رأيي في ابن لهيعة أن الضعف كان عنده من أصل، لكن ضعفه قبل الاختلاط الشديد كان ضعفا محتملا، يعني يمكن أن يمشي في المتابعات والشواهد، لكن بعد ما حصل له اختلاط دخلت المناشير والموضوعات في أحاديثه، فأصبحت أحاديثه فيها من البلايا والطوام الشيء الكثير. فهذا عندي حال ابن لهيعة. وكيف نفصل بين حاله الأولى وحاله الأخرى؟ نقول ما كان من رواية مثلا العبادلة مثل عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وغيرهم ممن سمع من قبل الاختلاط، هؤلاء روايتهم أعدل من رواية غيرهم لكنها ليست صحيحة، وإنما أعدل يعني ضعفها ضعف محتمل يمكن أن ينجبر بطريق أخرى. يقول أحد الإخوة لماذا لا تكون المناقشة شفوية بعد نهاية الدرس على شرط أن تخرج عن موضوع الدرس؟ تقول ما عندي مانع، يعني الذي يريد يكتب سؤاله يكتب، الذي يريد يناقش شفويا ما عندي مانع إن شاء الله. أقول ذكر بعض الإخوة الأفاضل حديث نسبه إلى الصحيحين وهو أن اشتداد الرياح دليل على موت طاغية، فما هو معنى الحديث؟ أقول لو أتيت بالحديث يا أخي لكان أفضل، أنا لا أذكر يعني الحديث الآن بهذه الصورة. يقول أحد الإخوة هل يليق بطالب العلم أن يأكل أمام الناس سواء في المطاعم أو في الأماكن العامة؟ وهل يليق به أن يذهب إلى السوق بثوب النوم أو نحوه يرجو السبيل؟ أقول الحقيقة أنا أقول هذه الأمور كلها بحسبها، يعني مثلا لو وجد طالب العلم يأكل في مطعم في أيام الحج، تعرفون أن مثل هذه المسألة ما هي مستنكرة صح ولا لا؟ يعني الكثير يأكل في أيام الحج ولا أحد يستنكر على أحد شيئا، لكن لو كان طالب العلم في مثل الرياض ويدخل مثلا المطاعم التي مثلا فيها أهل البز هذا مشعل تجارته والتلفزيون شغال بلا شك أنها مثل هذا يستنكر عليه، لكن أحيانا قد يكون الواحد تدفعه الحاجة، مثلا قد لا يكون عنده في البيت من يجهز له طعامه أو لغير ذلك من الأمور فيكون مضطرا للأكل في المطعم، فمثل هذا يعني إذا لم يكن المكان فيه شيء من المعصية الظاهرة كموسيقى أو ما إلى ذلك أفضل له أن يستتر، يعني حتى لا يجعل مثلا عرضه مثلا عرضة لأن يتكلم فيه، فالحاجة هي التي دفعته إلى ذلك، وما دام أنه يستطيع أن يستطيع هذا فهذا أولى به. أما مثل لبس ثياب النوم ففي الحقيقة أنها يعني أنا أجد أنها مجزرة، وعلى كل حال العرف أحيانا يكون ما هو منضبط، فلربما مثلا أصبح العرف عند الناس أنه لا بأس أن الإنسان يمشي في ثياب النوم، لكن في مجتمعنا الآن نجد مثل هذا الفعل فيه شيء من الغرابة. يقول ما درجة حديث الشريد بن سويد أنه مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس متكئ على يده فقال أتقعد قعدة المغضوب عليه؟ أقول الذي أعرف أن هذا الحديث صحيح. يقول أيضا أقترح أن تكون الأسئلة الشفوية، أقول لا بس ما في معنى، الذي يريد يكتب سؤاله يمكن بعض الإخوة ما يتجرأ أنه يسأل سؤال شفوي فما في مانع، الآن ما بقي إلى سؤالين أتيح المجال للأسئلة الشفوية. يقول ما هي الأحاديث المقبولة، ما الحكم في قبول حديث من يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأعلن توبته، وهل نأخذ بها؟ هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الكلام عن الحديث الموضوع إن شاء الله. يقول هل صحيح أن معمر بن راشد له ابن خاله رافضي أدخل في كتبه ما ليس منها؟ أقول هذا مذكور في ترجمته لكن لا أظنه صحيحا لأني ما وجدت العلماء تكلموا في رواية معمر بن راشد لأجل هذا الصنيع، ولو كان ذلك ثابتا لتكلموا فيه. لكن معمر بن راشد تكلم في بعض روايته في غير بلده مثل رواية البصريين عنه، قالوا إن رواية البصريين عنه فيها ما فيها، وهذا قد يكون بسبب مثلا أنه حدث بالبصرة في عدم حضور كتبه وما إلى ذلك، قد يكون لمثل هذا من الأسباب. أما لهذا السبب المذكور فما أذكر أنهم طعنوا في حديثه لأجله. يقول ما رأيي في كتاب مفاتيح علوم الحديث لمحمد بن عثمان الحنشس أو كذا؟ أقول يعني هذا الكتاب لا أذكره، إن كان اللهم إلا أن يكون الكتاب الذي يتكلم عن التخريج ودراسة الأسانيد، إن كان هذا الكتاب فهو مختصر، لأني أنا الذي أشكل علي المؤلف، لا يحضرني اسم مؤلف ذلك الكتاب. فعلى كل حال الأخ السائل إن كان هذا الكتاب في التخريج فهو مختصر، سبق قلت عليه هو مختصر، وإن كان غير الكتاب الذي في ذهني فيمكن تريني إياه وأقول لك هل هو جيد أو غير جيد. تقول لا يكون الحديث الذي هو على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه أعلى من مرتبة ما رواه البخاري فقط وما رواه مسلم فقط؟ أقول لا، لأن إعراض البخاري ومسلم عن إخراج ذلك الحديث قد يكون لأمر دعاهم لذلك. وعلى كل حال أيها الإخوة أنا لم أرد أن أتعب أذهانكم بالتفصيل في شرط البخاري ومسلم، لأن التفصيل هذا يعني أعتذر أنه من كتب المطولات، فأنا أعطيتكم يعني القاعدة العامة، لكن هذه المسألة شرط البخاري وشرط مسلم فيها كلام يبعد الذهن نوعا ما، فأنا أترككم إن شاء الله يعني تكون مرحلة أخرى بعد ما تلمون إن شاء الله بالأساسيات في علوم الحديث، يمكن أن تنتقلوا بعد ذلك إلى ما هو أطول من كتاب النخبة، وفيه إن شاء الله يكون التفصيل في شرط البخاري ومسلم. يعني أنتم الآن خذوا على أنها خطوط عريضة فقط افهموا ما يسمى بشرط البخاري وشرط مسلم، لكن هل هو بهذه الصورة التي ألقيتها عليكم؟ أقول فيه تفصيل ويعني تفصيل أكثر من هذا. يقول ما الفرق بين الحديث المستخرج على الصحيحين والحديث الذي يكون على شرط البخاري ومسلم؟ هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الكلام على المستخرجات. إذا تعارض متواتر مع مشهور هل يقدم المتواتر على المشهور؟ أقول كل هذا بحسبه، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في مبحث عما قريب، يعني يمكن إن شاء الله بعد ليلتين في مبحث مختلف الحديث، والحديث الذي يعني يسمى مختلف الحديث والذي يسمى محكما والمنسوخ والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، كل هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عليه. لماذا نقول هذا حديث صحيح وهذا أصح إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا يفيد في حال التعارض، يعني إذا تعارض عندنا حديثان فلم يمكننا الجمع بينها ولم نعرف الناسخ من المنسوخ واضطررنا لترجيح أحدهم على الآخر، فنرجح بأي شيء؟ بالأقوى أصحية، يعني حديث رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عارضه حديث مثلا رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، والله نقدم ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر على ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. طيب من اللي عنده سؤال يا شيخ؟ أخرجه مسلم احتجاجا. نعم نعم الأخ يسأل يقول العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أخرج له مسلم؟ أقول نعم احتج مسلم بهذا الإسناد. نعم الأخ يسأل عن حديث الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وأن ذلك كأجر حجة وعمرة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح؟ أقول الحديث طرقه ضعيفة لكن بعضهم يؤيد هذه الطرق بعضها مع بعض ويقول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يصل لدرجة الحديث الحسن لغيره. وأقول ما دام أنه يعني في فضيلة من فضائل الأعمال فلا بأس إن شاء الله بقبوله لهذه الصورة ما دام أنه له طرق متعددة. لا هذا يسمى غريبا غريبة غرابة مطلقة يعني لأن الغرابة جاءت في أصل السند. لكن ليس معنى هذا أن الحديث مثلا يتطرق الشك إلى صحته بل بهذه الصورة يعتبر حديثا من أصح الصحيح ما دام أنه يرويه عن الصحابي كم قلت 20 مثلا من التابعين يعتبر من أصح الصحيح وهكذا يعني زاد العدد بعد ذلك. يقول لو أن حديثا من الأحاديث رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك الصحابي رواه عنه 20 من التابعين وعن 20 رواه عدد أكثر من أتباع التابعين وهكذا ما زال العدد يزداد فهل هذا يعتبر غريبا أو ماذا يعتبر؟ نقول نعم من حيث التقسيم الاصطلاحي يعتبر هذا غريبا غرابة مطلقة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لكنه يعتبر من أصح الصحيح إذا كانت طرقه صحيحة أو حسنة. حديث من؟ حديث يرويه سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وش الحديث تذكره؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعلة وذكوان. هذا الحديث يصبح مشهورا بالقصص. لا هذا مشهور غير اصطلاحي. قلنا في الحديث المشهور انه ينقسم الى قسمين مشهور اصطلاحي وهما رواه ثلاثة فاكثر لابد ان يتوفر فيه العدد ومشهور غير اصطلاحي هذا يقصد به ما اشتهر على الألسنة مشهور بين الناس وهذا مشهور على ألسنة من على ألسنة فئة من الناس وهم المحدثون هم يمثلون دائما بهذا الحديث فأصبح مشهورا عند المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعلة وذكوان وعصية. هذا سيأتي إن شاء الله معنا يعني أيما أرجح مذهب مسلم أو مذهب البخاري في استراط اللغي مسلم اكتفى بالمعاصرة والبخاري اشترط اللقي فأيهما أرجح هذا إن شاء الله في الليلة القابلة سيأتي معنا إن شاء الله. إذا أمكن إزالة العلة السؤال يقول إذا كان الحديث له علة فهل هذه العلة توجب رد الحديث مثل حديث أسماء الذي ذكرناه؟ أقول نعم مثل حديث أسماء العلة توجب رد الحديث لهذه الصورة اللهم إلا أن يتبين لأن الذهبي توقع توقعا حينما قال لعلها أختها سلمى لكن هذا التوقع قد يكون صحيحا وقد لا يكون فيصبح في الحديث يعني سبب من أسباب الضعف لم يتبين لنا. المهم أن هذه العلة دلت على أن في الحديث شيئا لكن إذا كان هناك حديث هناك من العلماء من أعله مثل حديث أبي سفيان الذي ذكره الأخ والحديث في صحيح مسلم أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأهبك ابنتي أم حبيبة يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف أبو سفيان قال هذا الكلام بعد فتح مكة لأن أبا سفيان ما أسلم إلا بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة قبل ذلك فهل هذه العلة صحيحة ويعلم هذا الحديث في صحيح مسلم أو لا؟ إن شاء الله التفصيل في الكلام عن هذه العلة سيأتي معنا إن شاء الله في شرح صحيح مسلم إن كان يعني بعض الإخوة يحفظ. لكن على كل حال أنا أقول إنها ليست علة قادحة. لماذا؟ لأن هناك توجيهات لبعض العلماء لهذه العلة لإزالة الطعن في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. فقالوا إن أم حبيبة التي ذكرها أبو سفيان ليست هي أم حبيبة التي هي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأجوبة. فقد تسمى الأخت بكنية أختها. صحيح قد يشكل عليكم مثلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أختين، والجواب أن هذا ما حصل. ومنهم من قال بل المقصود تأكيد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة حينما كانت مهاجرة في الحبشة، فلم يعقد لها أبوها أبو سفيان، فأراد تأكيد عقد النكاح. فهذا من الأجوبة التي سئلت، وهناك أجوبة أخرى إن شاء الله سيأتي الجواب عليها في حينه لأني لا أستحضرها الآن. على كل حال العلة منتفية عن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. مثال على الشذوذ، أمثلة على الشذوذ كثيرة في الحقيقة. يعني حينما يأتينا حديث مثلا يرويه الشافعي عن مالك، عن مالك بن دينار عن عبد الله بن عمر، مثل حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا أصحاب مالك كلهم يروون هذا الحديث بهذا اللفظ فاقدروا له إلا الشافعي، فإنه تفرد بقوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أنا الآن آتي بهذا المثال للتقريب فقط، لا لأجل تحقيق أن الشافعي فعلا شذ في هذه الرواية. فمنهم من اتهم رواية الشافعي أو رمى رواية الشافعي هذه بالشذوذ، والشافعي إمام ثقة، لكن أصحاب مالك في العدد الكثير كلهم يروونه عن عدة شعبان 30. فالآن قالوا هذا مثال يمكن أن يمثل به للشذوذ، فالشافعي خالف العدد الكثير وهو ثقة، فخالف العدد الكثير في هذه اللفظة، هم يقولون فقدروا له والشافعي يقول فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا مثال يمكن أن يمثل به للشذوذ. لكن هل فعلا يعتبر هذا المثال يعني أن الشافعي شذ؟ هذا الكلام سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الكلام على الاعتبار والمتابع والشاهد، فنبين أن الشافعي رحمه الله لم يشذ في هذا. من شروط العدالة أن يكون يعني في سلوكه مستقيما، يعني قصدك مثلا لا يحلق لحيته، لا يثبت إزارة، كذا. نعم، هو أنا ذكرت ما المقصود بالعدالة، هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى. ما المقصود بملازمة التقوى؟ أن يكون الإنسان خاليا من الشرك والفسق والبدعة. فالفسق ما هو؟ الفسق مخالفة أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحلق لحيته مثلا، هذا ماذا نقول عنه؟ فاسق، لأنه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا نعم، يمكن أن يكون السند متصلا، لكن في أحد الرواة ضعف فيضعف الحديث لأجل ذلك الراوي. نعم. أرفع صوتك. هل البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه حديثا عن الإمام الشافعي؟ أما من رواية الشافعي عن الإمام مالك فما أخرج له. نعم. هذا صحيح يا أخي، هذا إن شاء الله أيضا سيأتي معنا عما قريب الكلام على الحديث الضعيف، هل يعمل به أو لا يعمل به وهكذا، هذا كله سيأتي إن شاء الله معنا تفصيلا. طبعا لأجل يعني مسألة الوقت لا ممكن أفصل لكم الآن، لكن ما دام أنه سيأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل فليس هناك ما يدعو يعني للتكرار. نعم. سبب إعراض البخاري عن حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة رحمه الله يعني اختلط في آخر حياته، لكن مسلم اجتهد فقال إن حماد بن سلمة هو ربيب ثابت البناني، فهو لازم ثابت ملازمة طويلة وصار يحفظ أحاديثه كما يحفظ سورة الفاتحة وكما يحفظ السورة من القرآن. فمسلم رأى أن رواية حماد بن سلمة عن ثابت رواية صحيحة، والبخاري أعرض عن الاحتجاج بحماد بن سلمة لأجل ما طرأ عليه من الاختلاط